لافتا إلى أن تخصيب اليورانيوم هو حق مشروع للشعب الإيراني. تصريحات قاليباف تأتي بالتزامن مع محادثات تجري بين إيران والترويكا الأوروبية في إسطنبول وسط تلميحات أمريكية على اقتراب اتفاق نووي وتحذير إيراني من تفعيل آلية العقوبات الأممية. أفادت مصادر فلسطينية طبية بارتقاء أكثر من 70 شهيدا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بالقطاع تجاوز الحصيلة الكلية للشهداء حاجز 53,100، لافتة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 120,200 منذ بدء العدوان عام 2023. واستهدف الاحتلال مناطق في شمال القطاع ما أسفر عن استشهاد وفقدان أكثر من 100 شخص، كما حاصرت قواته مدرسة تؤوي نازحين بذات المنطقة. هذا وقصفت مدفعية الاحتلال دير البلح وسط القطاع، فيما استهدفت مسيرة بلدة عبسان الكبيرة بخان يونس جنوبي القطاع. وحول أبرز مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي يواصلها كيان الاحتلال في غزة نستمع للإعلامي باسل خير الدين من القطاع.
التصعيد الإسرائيلي يأخذ منحا جديد، إصابات تصل إلى المستشفى المعمداني بعد سلسلة استهدافات كبيرة شنهتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعية الاحتلال على المواطنين ومناطق تجمعاتهم في شرق مدينة غزة وكذلك في منطقة مخيم جباليا شمال القطاع. الحصيلة غير النهائية حتى هذه اللحظة منذ فجر اليوم حتى الآن هي ربما ما يزيد عن 130 شهيدا بعد سلسلة استهدافات متكررة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على المناطق المختلفة في جباليا وبلدة بيت لاهيا وتل الزعتر. المنازل المأهولة بالسكان تسقط على رؤوس ساكنيها بفعل القنابل الإسرائيلية. المدفعية الإسرائيلية تستهدف كل من يتحرك في منطقة بلدة بيت لاهيا. الإصابات تصل تباعا إلى المستشفى المعمداني على ما يبدو أن شهداء حتى هذه اللحظة جثمين الشهداء تصل إلى المستشفى المعمداني في مدينة غزة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين. أيضا قبله كان قد وصل مجموعة من الإصابات ربما بعضهم من الأطفال جراء استمرار الغارات الإسرائيلية على المناطق المختلفة. قسم الاستقبال والطوارئ في المستشفى المعمداني الذي يستقبل الإصابات والذي عيد افتتاحه من جديد بعد أن دمر الاحتلال هذه المستشفى وأخرجها عن الخدمة لوقت طويل. لكن بفعل سياسة الاحتلال الإسرائيلي وكثرة المجازر والإصابات والشهداء يعيد افتتاح هذه المستشفى من جديد بالحد الأدنى لتستقبل الإصابات. كما هو واضح ربما الإصابات تصل تباعا حتى هذه اللحظة ما يزيد عن 130 شهيدا منذ صباح هذا اليوم حتى هذه اللحظة، بالمحصلة ربما ما يزيد عن 250 شهيدا في أقل من 36 ساعة على مدار اليوم وأمس. المجازر الإسرائيلية لم تتوقف، عشرات الشهداء لا زالت جثامينهم أسفل المنازل التي مرها الاحتلال على رؤوس من فيها، وبالتالي حتى مقدمي الخدمة الإنسانية من إسعافات وطوارئ لا تستطيع الوصول إلى تلك المناطق التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة أن مقر الهلال الأحمر الفلسطيني في شارع صلاح الدين هو أيضا يتعرض للقصف المدفعي بين الفينة والأخرى في شرق مدينة غزة. جثامين الشهداء تصل إلى المستشفى المعمداني، الإصابات كذلك، الاستهدافات متتالية. هذه الإصابات وصلت من منطقة بيت لاهيا، بمعنى أن ذلك تعذر الوصول إلى المستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة، وكذلك تعذر الوصول إلى مستشفى العودة، وأتوا بهم عبارة عن عربات يجره حيوانات.
طالبت حركة حماس الدول العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها الدينية والقومية بالضغط على الاحتلال لوقف المجازر في غزة وإدخال المساعدات. واستنكرت الحركة مواصلة الاحتلال تصعيده الدموي ضد سكان القطاع واستخدامه سياسة الأرض المحروقة والقصف العشوائي، مشيرة إلى تعرض مخيمات النزوح والأحياء السكنية ومراكز الإيواء والمستشفيات لضرباته. هذا وشددت الحركة على أن هذه المجازر تجسد إصرار حكومة نتنياهو على المضي في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية دون الاكتراث بالقوانين أو أدوات المساءلة والعدالة الدولية. أعلنت سرايا القدس عن سيطرة مجاهديها على طائرة إسرائيلية من دون طيار في سماء مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وبثت سرايا القدس مشاهد من استيلاء مجاهدية على طائرة صهيونية من نوع إيفو ماكس مزودة بقنبلة قبل تنفيذها إحدى المهام الهجومية في سماء خان يونس. وتواصل سرايا القدس بالتعاون والاشتراك مع الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية التصدي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر عام 2023. شهدت محافظة صعدة مسيرات كبرى في 36 ساحة إسنادا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وجدد المحتشدون تأكيدهم على ثبات الموقف المساند للشعب الفلسطيني حتى يتحقق النص ويرفع الحصار عن غزة وتحرر المقدسات من دنس الاحتلال الإسرائيلي، منددين بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعواصم عربية في وقت يتعرض أبناء غزة لإبادة جماعية بمشاركة أمريكية. وفي ذكرى النكبة أشاد المتظاهرون بثبات الشعب الفلسطيني الذي يقف حجر عثرة أمام محاولة الاحتلال تكرار النكبة، مؤكدين أنها لن تتكرر. شهدت العاصمة البريطانية لندن احتجاجات واسعة تزامنا مع بدء جلسات المحاكمة التي تطالب بوقف تصدير الأسلحة البريطانية لكيان الاحتلال الإسرائيلي. ومن أمام المحكمة العدل الملكية اتهم المحتجون الحكومة البريطانية بالمشاركة المباشرة في الإبادة الجماعية في غزة، مؤكدين أن استمرار الدعم العسكري للاحتلال الإسرائيلي يغذي جرائم الحرب وانتهاك القانون الدولي. ومن جانبها دافعت الحكومة البريطانية أمام المحكمة عن قرارها بمواصلة بيع قطع الطائرات مقاتلة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، زاعمة أن تعليق الصادرات يعرض أمن بريطانيا للخطر ويضر بالعلاقات مع كيان الاحتلال. وأخيرا عقدت وفود تركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة اجتماعا في اسطنبول اليوم، في حين من المقرر أن تنعقد محادثات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا وتركيا، وذلك بعد تأخير المفاوضات التي كان من المخطط لها أن تنطلق أمس. وذكر مصدر في الخارجية التركية أن وفود تركيا والولايات المتحدة وأوكرانيا اجتمعت برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مكتب الرئاسة التركية في اسطنبول، تعقيبا على المفاوضات المرتقبة بين وفدي موسكو وكييف. قالت وزارة الخارجية الروسية أن هناك فرصة للتوصل إلى وثيقة مع أوكرانيا في اسطنبول لإنهاء الصراع. انتهت النشرة أعزائي الكرام، أشكركم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. نستمع بعد الاستعراض في الساعة 4:13 لبرنامج حديقة الأطفال، عند 4:45 يأتيكم الكتاب الصوتي. في تمام 5 قسم الأخبار يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق، عند 5:15 تأملات في شرح دعاء السمات. أفاق التقريب تستمعون لها في الساعة 5:28، عند 5:36 يأتيكم غيض من فيض. من أعلام المؤمنات في الساعة 5:42، 6 تماما ونشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. سعى سوريا تحت المجهر عند 6:16، عند 6:48 جوهرة الشرق. السابعة تماما ونشرة إخبارية مفصلة أخرى. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في 6:17. يرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها عند 7:23. الفائزون، برنامج تستمعون له في 6:28. بعد هذا البرنامج تأتيكم قصص من الحياة. من هدي المنبر الحسيني في 6:46. نشكركم على طيب المتابعة وفي أمان الله.
الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا الحلوين، نحب أن نوصيكم اليوم بعدم الحسد، فإياكم والحسد.
أصدقائنا، هل تعرفون ما هو الحسد؟
هذا ما سنعرفه اليوم من خلال برنامجنا، وسنتعلم كيف نبتعد عنه
إن شاء الله. أحبائنا، الحسد يجلب الحقد، يجلب الكره، يجلب عدم رضا الله،
لأن الحسد يقضي على كل الأفعال الحسنة التي نقوم بها،
ويقضي على كل العلاقات الطيبة بين الأصدقاء، بين الإخوة، وبين كل الناس.
أعزائنا الحلوين، فقرتنا مع قصة اليوم ستكون عن بعض الأشخاص الحاسدين.
طبعا أحبائنا الحلوين، أنتم تعرفون أن الحاسد يكون شخصا مكروها لا يحبه الجميع،
وفي قصة اليوم سوف نكتشف أن الحسد يؤدي بالضرر على صاحبه أكثر من الضرر على الآخرين.
إذن هيا بنا يا أصدقاء نستمع إلى قصة اليوم.
هيا بنا. سمعت الجدة شجاراً كبيراً بين ماهر ونادر. ماهر هو الأخ الأكبر ونادر أخوه الأصغر. حاولت الجدة أن تنادي عليهما، ولكن صراخهما كان عالياً لم يتمكنا من سماع الجدة.
افهم يا نادر، أنا أقول لك أنا.
السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا بنيتي.
كيف حالك يا جدة؟
بخير يا بتول، ولكن أرجوك أن تنادي أخويك ماهرا ونادرا منذ دقائق وهما يتشاجران.
نعم، أنا أيضاً أزعجني صوتهما العالي، سأذهب إليهما لأرى ماذا يجري بينهما يا جدتي.
لا يمكن، أنت أناني يا نادر، لا تريد أن تساعدني.
بل أنت الأناني، لا تريد أن تقرأ دروسك كما أنا أقرأ.
أريد أن تحصل لوحدك أنت على درجات عالية.
أنا أقرأ أكثر منك وأحضر دروسي أفضل منك.
ما هذا يا أولاد؟ ها؟
تعالي يا بتول وانظري لأخيك.
ماذا حصل؟ صوتكما مرتفع جدا.
أخوك ماهر حسود، يقول لماذا لم يحصل على درجات عالية في الدروس مثلي؟
نعم، كم مرة طلبت منك أن تساعدني في حل الواجبات لكنك رفضت.
على كل حال يا أولاد، هيا بنا، هيا، فجدتي تريدكما أن تكونا في غرفتها. هيا بنا نذهب. نعم،
سوف أذهب إلى غرفة جدتي وأحكي لها ما حصل يا ماهر. لقد سئمت من حسدك أنت.
بل أنا الذي سوف يحكي لجدتي حسدك الذي يمنعك من مساعدتي.
هيا هيا يا أولاد هيا.
وهكذا يا أصدقاء ذهب الأخوان ماهر ونادر مع أختهما بتول إلى غرفة الجدة العجوز. هناك في غرفة الجدة بدأت القصة، لنتابع معا يا أصدقائنا.
السلام عليكم يا جدتي.
وعليكم السلام يا أولادي. ما هذا الصراخ؟ لماذا تتشاجران؟ أنتما أخوان ويجب أن تحبا بعضكما البعض دائما. لا أريد أن أسمع شجارا بينكما بعد الآن، مفهوم يا أولادي؟
ولكن يا جدتي، إن نادرا حسود لا يريد أن يساعدني.
نادر حسود؟ كيف؟
دائما يحصل على درجات عالية في دروسه بينما أنا لا أحصل. دائما ينجح في حل الواجبات بينما أنا لا أنجح. اليوم قبل انتهاء الدوام في المدرسة حصل على جائزة الطالب المجيد لهذا الأسبوع.
لا يا ماهر، لا يا ماهر، أنت في هذه الحالة تحسد أخاك لأنه حصل على هذه الميزات. عندما يحصل أخوك على هذه الميزات يجب عليك أن تفرح له، لا أن تتشاجر معه.
جدتي، هو لا يقرأ كثيرا ولا ينتبه للدروس كثيرا في الصف، وعندما نعود من المدرسة يذهب مع أصحابه يلعب الكرة، ولما أحصل على جائزة من المدرسة يتشاجر معي.
لا يا بني، هذا الأمر غير مقبول يا ماهر، فالحسد غير مقبول بين الإخوة. أخوك نادر عندما يحصل على جائزة من المدرسة يجب أن تبارك له. أعزائي يا أولادي، الحسد أمر سيء للغاية. هناك قصة حدثت منذ زمن بعيد، سأرويها لكم.
نعم تفضلي يا جدتي، تفضلي.
حسنا، اسمعوا جيدا. كان يا مكان، كان هناك ملك يحكم مملكة كبيرة جدا، وكان يثق بوزيره ويعتمد عليه كثيرا في كل شيء. كان هذا الوزير يا بني حسودا جدا للغاية، بحيث لم يكن يسمح لأحد أن يقترب من الملك أبدا.
وكيف يا جدتي؟
اسمعوا يا أولادي، ذات يوم قرر الملك أن يمنح جائزة كبيرة لمن يلقي شعرا ينال إعجاب الملك.
وماذا فعل الوزير يا جدتي؟
يا نادر، قام الوزير بالإعلان ودعوة كل شاعر في المملكة أن يحضر ويقرأ شعرا أمام الملك، والذي يفوز بإعجاب الملك سينال جائزة كبيرة.
وماذا حصل بعد ذلك يا جدتي؟
يا أولادي، يا بتول، توافد الكثير من الأفراد لإلقاء الشعر لحضرة ملك المدينة والبلاط.
وهل جاء شعراء كثيرون؟
نعم، لقد حضر شعراء كثيرون في القصر، لكن الملك وقع اختياره على رجل طيب جدا وبسيط، فقرر الملك أن يكون هذا الرجل البسيط هو شاعر القصر.
وماذا فعل الوزير الحسود؟
اسمع يا ماهر، هذا سؤال جيد. لقد حسد الوزير الرجل البسيط فأراد أن يتخلص منه لكي لا يبقى في القصر.
حقا يا جدتي، ماذا فعل الوزير؟
يا نادر، في إحدى الليالي ذهب الوزير إلى بيت الرجل البسيط الشاعر وقال له: أتيت إليك بهذا الطعام اللذيذ لكي يقويك في إلقاء الشعر، وما إن بدا الشاعر بأول لقمة حتى صرخ وقال: ما هذا يا وزير؟ ثوم في الطعام.
ثوم في الطعام؟
نعم، فقال الوزير: هذا الثوم هو مفيد لك جدا، ولكن عليك عندما تقرأ الشعر للملك أن تغطي فمك.
واقتنع الرجل البسيط بكلام الوزير يا جدتي.
نعم يا ابنتي، لأنه كان رجلا طيبا ويصدق كلام الكل.
وفي اليوم التالي ذهب إلى قصر الملك، أليس كذلك يا جدة؟
نعم، هذا صحيح. ولكن قبل أن يصل الشاعر إلى القصر سبقه الوزير وذهب إلى الملك وقال له: أيها الملك، أرجوك أن تسامحني لو أخبرتك أمرا ضروريا، فلا تغضب.
وماذا قال الملك يا جدتي؟
ماذا قال؟ نعم يا جدة،
لا تتسرعوا يا أولادي. قال: هات ما عندك بسرعة، هيا قل ما تخفيه عني. فقال الوزير: أيها الملك، إن شاعرك صار مغرورا كثيرا. فقال له الملك بغضب: وكيف؟ قال الوزير: لقد وعد أمام كل رجال القصر بأنه سوف يضع منديلا على فمه حين يقرأ الشعر أمامك.
ولماذا يا جدتي؟
قال الوزير: لأن الشاعر يدعي أن الملك تفوح منه رائحة كريهة. نعم، ولذلك سوف يضع منديلا على فمه.
حقا يا جدة؟
لا يا ماهر، ولذلك غضب الملك كثيرا وقرر أن يعاقبه أشد العقاب.
وهل حضر الشاعر إلى قصر الملك يا جدة؟
نعم، في صباح اليوم التالي دخل الشاعر على الملك، فاندهش الملك كثيرا عندما شاهد أن الشاعر يضع منديلا على فمه.
وماذا بعد يا جدتي؟
عندها قرر الملك أن يعاقب الشاعر عقابا شديدا جدا، فأعطاه علبة كبيرة وطلب منه أن يعطي العلبة إلى كبير الحراس ليكافئه. نعم،
وماذا كان داخل العلبة يا جدتي؟
ماذا كان داخل العلبة
يا أولادي؟ كان داخل العلبة رسالة توصي كبير الحراس بسجن الرجل مدى الحياة.
حقا يا جدتي؟
نعم،
يعني أن الرجل البسيط لم يكن يعلم ما في داخل العلبة.
نعم يا ابنتي، لم يكن يعلم أي شيء، حتى الوزير لم يكن يعلم ما بداخلها.
كيف ذلك يا جدة؟
يا نادر، بعد أن خرج الشاعر من غرفة الملك حاملا العلبة، سأله الوزير وقال له ما بداخل العلبة.
وماذا قال له يا جدتي؟
قال الشاعر بفخر وهو يبتسم: داخل العلبة هدية كبيرة، قال لي الملك أن أعطيها لكبير الحراس لكي يسلمها لي.
وماذا فعل الوزير يا جدة؟
هنا يا ولدي شعر الوزير بالحسد مرة أخرى، فأخذ العلبة من الرجل البسيط وذهب بها إلى كبير الحراس.
طبعا كان الوزير يريد أن يأخذ الجائزة لا؟
نعم نعم، هو كان يظن أن داخل العلبة جائزة، ولكن لما فتح كبير الحراس العلبة وقرأ رسالة الملك قبض على الوزير ووضعه في السجن وأغلق الباب عليه بقوة.
وهل عرف الحقيقة الملك يا جدتي؟
نعم نعم يا ابنتي، لما عاد الشاعر إلى القصر تعجب الملك وسأله قائلا: أين الوزير؟ قال الشاعر: لقد أخذ الوزير العلبة مني وذهب بها إلى كبير الحراس.
ثم ذهب إلى السجن بدلا من الشاعر.
نعم نعم يا أولادي، فقد عرف الملك الحقيقة بعد ذلك وقال: أشكرك يا إلهي بأنك نجيتني من الوزير الحسود.
يا لهي قصة جميلة.
نعم يا جدة، بأننا سنترك الحسد فيما بيننا.
نعم، يجب أن تأخذ الدرس من هذه القصة، خاصة أنت يا ماهر.
هكذا يا أصدقائنا، لقد تعلمنا من القصة أن الحسود لا يسود، وكذلك فإن عاقبة الوزير كانت السجن نتيجة أفعاله الحسودة وأنانيته. نرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء، حان موعد ماذا؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
هيا هيا يا أطفال، هيا يا أبكى الأشبك، هيا هيا يا أطفال، هيا يا أبكى الأشبك، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة،
أنتم ذخرا للأوطان
يرعاكم رب الرحمن،
أنتم ذخرا للأوطان
يرعاكم.
رب الرحمن. سيروا نحو المستقبل نحو التوجيه الأفضل، سيروا نحو المستقبل
نحو التوجيه الأفضل،
أنتم ذخران للأوطان
يرعاكم رب الرحمن.
أنتم ذخران للأوطان
يرعاكم رب الرحمن.
سيروا نحو المستقبل نحو التوجيه الأفضل، سيروا نحو المستقبل نحو التوجيه الأفضل.
هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال. أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة.
ترجوكم أحلام الغد
جيلا حرا يبني المجد،
ترجوكم أحلام الغد
جيلا حرا يبني المجد.
يهدي أبويه البر يسدي للوطن النصر، يهدي أبويه البر
يسدي للوطن النصر.
ترجوكم أحلام الغد
جيلا حرا يبني المجد،
ترجوكم أحلام الغد
جيلا حرا يبني المجد.
يهدي أبويه البر يسدي للوطن النصر، يهدي أبويه البر يسدي للوطن النصر.
هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال. أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة.
هيا هيا يا أطفال،
دنياكم دنيا الآمال،
هيا هيا يا أطفال،
دنياكم دنيا الآمال،
وغدا تتبعها الأفعال. هيا هيا يا أطفال، وغدا تتبعها الأفعال.
هيا هيا يا أطفال،
هيا هيا يا أطفال،
دنياكم دنيا الآمال،
هيا هيا يا أطفال،
دنياكم دنيا الآمال،
وغدا تتبعها الأفعال. هيا هيا يا أطفال، وغدا تتبعها الأفعال. هيا هيا يا أطفال،
هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال. أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة. هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال. أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة.
أصدقائنا الحلوين، الإنسان الحسود هو الإنسان الذي لا يستطيع أن يحقق ما يحققه الآخرون، لذلك فهو يكون حسوداً.
ولكنه لا يسأل نفسه لماذا لا يحقق ما يحققه الآخرون. نعم، ففي المدرسة الآخرون يدرسون ويجتهدون لكي ينجحوا، بينما الحسود لا يتعب نفسه ولا يجتهد في دروسه، لذلك لا ينجح.
نعم يا أصدقائنا، ولما لا ينجح يحسد صديقه المجتهد.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
الحسد هو تنمي زوال النعمة للآخرين والانزعاج عند تحقيقهم نجاحهم، وهو عادة سيئة استعاذة منه القرآن الكريم، حيث يقول تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. فأنا لا أحب الحاسدين وأبغض هذا الطبع. عندما ينجحون أخوتي أفرح بنجاحهم وأبارك لهم وأهنئهم لجهودهم وأغبطهم، وأدعو الله أن يزيد توافقهم ويوفقني أن أكون مثلهم. وأحب عندما يشتري أبي هدية أو حقيبة لأحد أخوتي، لأن فرحتهم فرحة لي. مشكات 3 من العراق.
أحب أن أكد القرآن الكريم على الابتعاد عن الحسد لكي لا نكره بعضنا،
بل لكي يحب بعضنا البعض دائما، وهذا هو الصحيح بين الأصدقاء يا أحباء.
فلو شاهدنا صديقا قد اشترى دراجة هوائية جديدة، علينا أن نبارك له ونهنئه، فهو سوف يفرح وسوف يشعر بالسعادة.
نعم يا أصدقائنا، وفي يوم لو احتجنا أن نستخدم دراجته الهوائية فسوف يوافق هذا الصديق دون رفض.
بينما لو كنا نحسد صديقنا أنه اشترى دراجة هوائية ونحاول أن نكسرها بدون علمه، أو نحاول أن نخربها بسبب الحسد، فهذا سوف يؤدي إلى الخصام والشجار بيننا.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جداً، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيراً، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضاً يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. سأل المدرس أحد طلابه وقال له: قل لي، ماذا فعل الرومان حين عبروا البحر الأبيض المتوسط؟ فأجاب الطالب:
لقد جففوا ملابسهم.
سأل الابن والده وقال له: هل تستطيع أن تكتب في الظلام يا أبي؟ فقال الأب: نعم يا ولدي. قال الابن:
إذن أطفئ النور ووقع على شهادتي.
نتأكد أن الحاسد لا يمكن أن يستمر في حسده، فهو في يوم سوف ينكشف أمره ويصبح مكروها بين الآخرين، لذلك نقول إن الحسود لا يسود،
بمعنى أن الحاسد لا يبقى دائما يحسد الآخرين. ولهذا فإن الإنسان الذي يعيش طيبا رحوما متسامحا نراه سعيدا هنيئا، يرزقه الله أفضل الرزق ويمنحه أفضل الصحة والعافية.
هيا أحبائنا، هل عرفتم ما هو الحسد؟ ها؟ أكيد. إذا نرجو منكم أن تبتعدوا عنه إن شاء الله. أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن زيت النعناع يساعد على التخلص من اضطرابات الأمعاء؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن النسور لا تموت لكنها تنتحر بسبب المرض؟
تعلمون أن النملة تستطيع أن تحمل وزناً يفوق وزنها بـ50 ضعفاً؟
الحلوين أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج،
إلى فقرة حكاية.
أحبائنا الحلوين، يحكى أن رجلاً ثرياً يسكن في أحد المدن الكبيرة، دائم التفاخر والتباهي بثرائه أمام أصدقائه وأقاربه. كان لهذا الرجل الثري ولد يدرس في أحد البلاد البعيدة، وفي أحد الأيام عاد الولد إلى والده كي يقضي عطلته.
أراد الرجل أن يتباهى أمام ولده بثرائه، ولكن لم يظهر الولد أي اهتمام بالثراء والحياة الفارهة. امتعض الرجل وأراد أن يظهر لولده أهمية الثراء والتنعم بحياة فارهة، لذلك قرر أن يتجول هو وابنه في المدينة لكي يرى الفقراء ومعاناتهم.
بالفعل يا أصدقاء، تجول الأب والابن في المدينة وشهد سوية الفقراء وحياتهم المتعبة والصعبة. وعندما عاد إلى منزلهما سأل الأب ابنه: هل استمتعت بالرحلة يا ولدي؟ وهل قدرت قيمة الثراء والثروة التي نمتلكها؟
في بداية الأمر صمت الابن، وظن الأب بأنه أخيراً قدر قيمة المال الذي يمتلكونه، ولكن سرعان ما بدأ الابن بالحديث وقال لأبيه: نحن نمتلك مسبحاً صغيراً خلف منزلنا، وهم يمتلكون شاطئاً مفتوحاً ليس له نهاية. نحن نمتلك منزلاً على أرض صغيرة محددة بالأسوار، وهم يمتلكون بيوتاً تحيط بها الأراضي الواسعة من كل مكان وعلى مد البصر. نحن نحتاج للحراس والأسوار العالية كي نحمي أنفسنا وممتلكاتنا، وهم متكاتفون فيما بينهم يحمي بعضهم بعضاً. وأخيراً نحن نحتاج لأن نشتري منهم الطعام، وهم يصنعون طعامهم بأنفسهم. يا أبي، هم الأغنياء ونحن الفقراء، وشكراً لأنك أظهرت لي من هم الأغنياء ومن هم الفقراء حقاً.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج وشاركوا أيضا فيه. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب ويلجأ للجمهورية الإسلامية. هاجم جلاوزة أمن السلطة بيت الحاج أبي عادل بحثا عن وثائق وأموال، فعاثوا بالبيت تفتيشا وتعاملوا مع أفراد العائلة صغيرها وكبيرها بكل وحشية. العائلة في مديرية أمن السلطة في غرفة التحقيق وبين يدي ضباط المخابرات، وهم قتلة مجرمون وخبراء في التعذيب. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. النقيب فلاح رجل معروف بماضيه، إنه حزبي قديم وقاتل محترف منذ سنوات شبابه الأولى، ومن عائلة سيئة الصيت. انتسب إلى جهاز المخابرات بعد أشهر من انقلاب تموز لعام 1968، وبسبب إخلاصه للحكم وبراعته في التعذيب والتحقيق تمكن خلال هذه السنوات من الحصول على رتبة نقيب، رغم أنه لم يكمل دراسته الابتدائية. يبلغ من العمر حوالي 40 عاما تقريبا، كان ذا قامة قصيرة وجسم ممتلئ وبشرة سمراء داكنة وشاربين مفتولين وعينين حمراوين زادهما الإدمان على الخمر وقلة النوم احمرارا، حتى لا يبدو وكأنه أكبر من سنه بسنوات. نهض النقيب من على كرسيه واتجه إلى أبي عادل بعد أن أخرجت العائلة، فأمسكه من شعره وجأر به.
ماذا؟ أما زلت مصرا على عدم الاعتراف؟ ألا تريد أن تدلنا على مكان اختفاء أحمد والوثائق التي بحوزته؟ طيب ابقى هكذا، ولكن ليكن في علمك بأنني سأنتزع الاعتراف منك انتزاعة رغم أنفك، لأن أحمد مهم جدا بالنسبة لنا، أتفهم ذلك؟
وأخذ بالتهديد والزعيق تصورا منه بأنه سيحصل بذلك على ما يريد، لا سيما وأن أحمد كانت تزداد أهميته بالنسبة لهم كلما ازدادت معلوماتهم عنه. ولم تكن إجابات أبي عادل مقنعة للنقيب، حيث قال تلك المرة له:
قلت لك 100 مرة بأنني لا أدري أين مكان أحمد، ألا تفهم؟ منذ أن اعتقلتموه ونحن لم نطلع على أي من أخباره. يشهد الله بأني لا أعلم عنه شيئا، ولا حتى العائلة أيضا، وكذلك عن الوثائق التي تطلبونها.
اخرس يا حيوان.
ورافقت كلماته صفعة قوية على وجه أبي عادل، أسالت الدماء من أنفه وفمه بغزارة، ثم استأنف القول:
تصور بأني سأصدقك بهذه البساطة يا كلب. أقسم بشرف الحزب ورأس السيد الرئيس بأنك وعائلتك لن تنجو من يدي حتى أعرف أين ذلك العميل المجرم، وأين وضع تلك الوثائق، أو تخرج من هنا جثثا أو مجموعة من ذوي العاهات.
ثم أشار إلى اثنين من رجاله الذين كانوا في الغرفة رهن إشارته، فانهالوا على السيد عبد الرزاق يضربونه ويرفسونه حتى أغمي عليه. وكانت دقائق أفاق بعدها على أثر كمامات الغاز التي كمموا بها أنفه والماء البارد الذي صبوه على رأسه، وعاد صوت النقيب مدويا بالقول:
والآن أتذكرت أين يختفي ذلك الوغد وأين يخفي تلك الوثائق؟
أجابه أبو عادل وهو خائر القوى:
يا رجل، بأي لغة أتحدث معك؟ أقسم بالله بأني لا أعرف، وبأنني أجهل أي شيء عنه وعن الوثائق، وأقسم برسول الله.
فعاوده النقيب بالضرب والرفس وهو يردد كلماته المعهودة:
خنزير ابن العاهرة، أتقسم بمن تقسم؟
وأخذ يسب ويشتم الله ورسوله وكل من أقسم بهم أبو عادل، الذي ما إن سمع ذلك حتى بكى بكاء مرا، مبديا سخطه وذهوله من جرأة ذلك الرجل. ثم أخذ يهلل ويكبر بصوت متهدج منخفض:
الله أكبر منك يا سافل، ومن رئيسك ومن حزبك أيها القدر. أبلغ بكم الأمر أن تسبوا الله ورسوله؟ ألا أخزاكم الله وأرانا ذلكم في الدنيا قبل الآخرة؟ بحق أهل البيت، الله أكبر يا ناس يا عالم.
ورد فريق التعذيب على كلامه بالمزيد من أشكال الضرب حتى أغمي عليه مرة ثانية. حملوه وعلقوه من يديه المقيدتين من الخلف بسقف صالة التعذيب، وحين أفاق وجد نفسه على تلك الحال، وبادروه على الفور بصعقات الكهرباء، فقال النقيب:
سوف أطفئ المصابيح الكهربائية وأنير هذه الصالة بعينيك هاتين.
جاءوا بأفراد عائلته وكانوا جميعا مقيدين بالسلاسل، وأحاطوا بهم وأخذوا يدفعون بهم بالأرجل والقبضات وحتى بالرؤوس من واحد إلى آخر، حتى انهاروا جميعا وهمدوا بلا حراك ملتزمين الصمت، إلا شيماء التي هتفت والدماء ملأت فمها وسالت على ذقنها وهي تشب وتنتفض صارخة بوجوههم:
اقتلونا يا مجرمين، الموت أخف علينا من قذارتكم.
حتى خيل لأبي عادل أنهم قد لاقوا حتفهم جميعا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
Allah, the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me,
Allahu Allah,
oh, to your love and mercy,
Allahu Allah,
ya Allah, don't deprive me,
Allahu Allah,
from beholding your beauty,
Allahu Allah,
oh, my Lord, accept this plea,
Allahu Allah.
الخامسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشر خبرية مفصلة أصحابكم فيها خالد العبد الله. والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تؤكد استخدامها السلمي للتكنولوجيا النووية وعدم توجهها لصناعة أسلحة من هذا النوع. أكثر من 70 شهيدا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وحماس تطالب الدول العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها والضغط على الاحتلال لوقف مجازره. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني أن طهران لن تتجه لصناعة الأسلحة النووية، مشددا على أن الجمهورية الإسلامية تستخدم التكنولوجيا النووية في المجالات المدنية. وخلال كلمة ألقاها في المؤتمر 19 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في جاكرتا، أشار محمد باقر قاريباف إلى أن دوافع التفاوض